السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإيمان بالقدر، وقلنا أن كل شيء مكتوب في أم الكتاب في عليين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وكما أن مقادير الخلق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هناك كتابات للقدر في ليلة القدر من رمضان في كل عام. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. كذلك هناك كتابة لمقادير الإنسان وهو في رحم أمه عندما ينفخ فيه الروح. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. ثم هناك كتابة أخرى يومية تكتب في كل يوم، واستدل لها العلماء بقول الله سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال أبو الدرداء: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. خدت بالك؟ يبقى أنت تاخد بالك إن في كتابة كتبت في اللوح المحفوظ، وفي كتابة بتكتب في كل سنة، وفي كتابة بتكتب في كل يوم. سبحان الله العظيم. وكل ما كتب الله تعالى مما علمه وشاءه إنما خلقه تعالى في الكون لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فالله خلقنا وخلق ما نعمل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. والله تعالى خلق ما يشاء في كونه، إما ابتداء وإما توفيقا وإلهاما. ابتداء كخلق الإنسان، ثم وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وألهمه خلق بعض ما في الكون بأمره وإذنه سبحانه وتعالى، كصنع الإنسان للسيارات والطائرات. هذه بعض الأمور التي ينبغي أن ننتبه لها عند ذكر الإيمان بالقدر. طيب، ما مراتب الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن بأربعة أشياء: أن تؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بمشيئة الله سبحانه، وأن تؤمن بكتابة الله سبحانه وتعالى، وأن تؤمن أن كل شيء في هذا الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه المراتب هي المقصودة بالقدر. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعن طاووس رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، أي بعلم الله ومشيئته، وهذا الشيء كتب قبل أن يوجد، وهو مما خلق الله تعالى في كونه، لم يوجد هكذا من غير إذن من الله بإيجاده. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. طيب، إذا فهمت كل هذا، ليه إحنا بنؤمن بالقدر؟ لأن هذا القدر يدفعنا للرضا، ولا يقصد بالرضا هنا الاستسلام والإحساس بالفشل، وعدم الشعور أو فقد الإحساس، لا، ولكن يقصد بالرضا بالقدر حال في القلب يملأه، وذلك حينما يعلم أن هذا القدر من عند الله فيحسن الظن بربه، فهو سبحانه المحسن اللطيف بعباده، وأنه سبحانه لا يحب لهم إلا الخير، وليس في قدره شر محض من كل وجه، وأن هذا القدر الذي يظنه شرا ليس شرا، بل هو خير للإنسان وإن كان لا يدري أين الخير فيه. قال الله عز وجل فيما فعل بالسيدة عائشة في حادثة الإفك، قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب فين الخير ده؟ أن تتهم زوج رسول الله في عرضها، وأن يتهم رسول الله في عرضه، ياه فوائد كتير، لعل من أبرزها أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه وصحب نبيه على المنافقين، ولعل من بركة هذا الحدث أن رفع الله تعالى ذكر الحصان الرزان السيدة عائشة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك الإنسان حينما يؤمن بالقدر فإنه يؤمن أن قدر الله تعالى إنما يتنزل بمقتضى لطفه وبره وإحسانه ومودته ورحمته بعباده. قال سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. حينما يدرك الإنسان هذه المعاني يستريح هذا الإنسان وينشرح صدره بما قدره الله تعالى له عند المصائب. هذا العبد المؤمن لا تجده آبقا، لا يجزع ولا يشتكي ربه، بل يطمئن قلبه ويستقر بما قدر الله له. قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله، ومن يؤمن بالله ويؤمن بقدر الله يهدي قلبه. وعن علقمة في بيان دلالة هذه الآية قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. هذا القدر لا يمكن لأحد أن يصرفه أو أن يغيره. إذن ماذا عليك أيها المسلم؟ عليك أن تجدد إيمانك بالله وأن ترضى به ربا وأن ترضى بقضائه وقدره وأن تنشرح صدرا بما قدره لك حتى يعظم أجرك عند الله ويعلو قدرك عند الله، حتى يعظم أجرك ويعلو قدرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لك وللأمة، قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ممكن بقى الشيطان يلعب معاك هنا ويقول لك شوف بقى كل اللي بيحصل ده من قدر الله، فتلاقيه بيقول لك احتج بالقدر عند المصائب والمعايب. خلي بالك، فيجي يقول لك ايه، انت بتعمل الذنوب والسيئات بقدر، انت ماشي بتبصبص على البنات بقدر، انت بترابي بقدر، وخلاص ده قدر الله بقى انا هعمل ايه. لا يا حبيبي، لا يجوز لأحد ان يقول ان هذه الذنوب والمعاصي من قدر الله، لأن أنت لو عملت كده يبقى أنت بتعمل اللي كان بيعمله المشركين قبل كده. قال الله عز وجل على لسان قوم لوط وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يا مجرمين، الله سيأمركم بهذه الفاحشة؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نختم معاني الإيمان بالقضاء والقدر بمعنى إحنا محتاجينه أوي دلوقتي، أوي 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 أوي. احنا محتاجين ان احنا نتأدب مع الله، ان نفهم ان اظهار العبودية في باب القدر لا يمكن ان يكون الا بالادب مع الله. لازم كل واحد فينا يفهم ان الرب رب، وان العبد عبد، وأن الكون كون الله، وأن الأمر أمره، فلا يجوز لنا أن نسأل الله تعالى عن فعله. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالقدر صنع الله وفعله في كونه، وهو سر من أسراره، فلا ينبغي للعبد أن يحاجج ربه ولا أن يخاصمه في فعله، وإنما الواجب أن ينشغل العبد بما ينفعه، أن يجتهد في سؤال الله تعالى أن يرضيه بقضائه وقدره. إياك أن تقول: هو ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ هو ربنا بيظلمنا ليه؟ لماذا قدر الله علي كذا وكذا؟ لماذا يحاسبني على أمر كذا وكذا؟ لماذا لم يجعل الناس جميعا أهل طاعة؟ لا تقل هذا يا أخي، ولكن انشغل أيها المسلم بما ينفعك، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. تلك وصية نبيك لك: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. لا تضيع وقتك بما لا ينفعك بل يضرك، واجتهد في الطاعة، وسل الله تبارك وتعالى أن ترزق القناعة. ولذلك قال عمر لما سمع حديث القدر: فالآن نجتهد يا رسول الله. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا، يقصدون على ما كتب لهم من قضاء وقدر، وندع العمل، قال لهم النبي مصححا: بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب من سنة المتابعة والمدافعة، ثم عليك أن ترضى بما قدر الله لك، عليك أن تدفع المرض بالطب، وأن تدفع الأعداء بالمنازلة، وأن تدفع الفقر بطلب الغنى، وأن تدفع قلة النسل بزيادته، وأن تدفع الجهل بالعلم، وأن تدفع السفه والحمق بالحلم، وأن تدفع الأناة، وأن تدفع المعصية بطلب الطاعة. هكذا نعبد الرحمن، ونقيم الدين، ونعمر الأكوان، ونحقق الرضا بقضاء الله وقدره. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. ده الكتالوج اللي يجب أن يكون عليه المسلم في هذه الأزمان وفي كل زمان. نسأل الله أن يمسكنا بالحق وأن يثبتنا عليه، اللهم آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.